فأتته بكأس ماء فشرب. تفضل الماء هنيئا مريئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شكرا لك. ألم تشرب الماء؟ بلى. انصرف إلى بيتك. لماذا سكت؟ ما بك لا تذهب؟ قم واذهب إلى أهلك. سبحان الله يا عبد الله، لما لا تجيبني وتبقى جالسا؟ قم عافاك الله إلى أهلك، فإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي ولا أحله لك. يا أمة الله، ما لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل لك في أجر ومعروف؟ ولعلي مكافيك بعد هذا اليوم. يا عبد الله، وما ذاك؟ أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم وغروني وأخرجوني. أنت مسلم؟ نعم. تفضل تفضل ادخل. كم أنت شحمة كريمة أيتها السيدة الجليلة طوع، لقد قمت بأمر تخلى عنه كل أهل الكوفة نساء ورجالا، وهذا من العبر التي تستحق أن يقف عندها الرجال والنساء. وها أنت بعد أن كشف أمره وابتليت بمصيبة عظيمة، وهي أن ابنك هو من أفشى بأمر مسلم، وبعد أن أتى فرسان اللعين بن زياد وهاجموا مسلم بن عقيل، كنت وهو يقاتلهم كليث تكاثرت عليه الكلاب السوداء، تشجعينه وتخبرينه عن كل هجوم يأتي من أعدائه، ولم تخافي ابن زياد وجنوده وعاقبة فعلتك المشرفة. فبعد موقفك ذلك هدموا بيتك واعتقلوك وجاءوا بك مكبلة بالحديد، وأوقفوك أمام الطاغية عبيد الله بن زياد، وقلت له حين سألك ما الذي دعاك إلى إيواء مسلم بن عقيل، كيف لا آوي ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد جعلهم الله أوتاد الأرض، وأن هؤلاء أئمة الدين، وأن الخارجي هو أنت وأبوك. هنا الكوفة حيث مرقد السيدة الجليلة طوعة التي سجنت بعد موقفها العظيم المشرف، وبعد أن خرجت من السجن ألم بها مرض عضال وأودى بحياتها الكريمة. فسلام عليك يا طوعة، وهنيئا لك الجنة. Thank you.
بشوقي علينا وأمسى الظلام بليل طويلة بحزني أئنه وما من صراط سواك وجدت خلاصا بديلا أنا من غفا أضعت الوفا فكيف سألقى الحبيب الجميل تعيق اللقاء وتبني جدارا وتخفي الضياء فأين انتظاري ظهور السماء وغيرك قلبي يظن الخليل ذنوبي عساها تعيق اللقاء وتبني جدارا وتخفي الضياء فأين انتظاري ظهور السماء وغيرك قلبي يظن الخليل الوفا فكيف سألقى الحبيب الجميل أنا من غفا أضعت الوفا فكيف سألقى الحبيب الجميل
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين على نعمائه سيما نعمة الهداية والإيمان، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائنا المستمعين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، تحية مباركة طيبة لحضرتكم وأنتم برفقتنا وبرنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل في حلقتنا هذه بإذن الله تفسير آيات سورة الملك المباركة. أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 16 و17 من سورة الملك المباركة.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟
إن مضمون هاتين الآيتين شبيه بالآية 65 من سورة الأنعام، إذ تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، صدق الله العلي العظيم. وكلمة حاصب بمعنى الرياح الشديدة التي تحمل معها حصى، وتشير الآيتان إلى أن احتمال التغيير والتبديل في الوجود ينجي الإنسان من الغرور ومن الاتكال على الدنيا، مما نستقيه من هاتين الآيتين الكريمتين: أولاً، لا يقتصر عذاب الله وعقابه على يوم القيامة فقط. ثانياً، السماء هي مركز القيادة والتدبير الإلهي، كما هي مركز للمؤتمرين المطيعين الذين يأتمرون بأمر الله. ثالثاً، يخضع النظام الحاكم على الطبيعة لإرادة الله ويمكن أن يتغير في أي لحظة. ورابعا، يجب أن نأخذ التهديدات الإلهية على محمل الجد. أما الآن أيها الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيتين 18 و19 من سورة الملك المباركة.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير.
تشير الآية 19 أعزائنا الكرام إلى أن الخصائص التي تتصف بها الطيور دليل على قدرة الله تعالى وعظمته، فهي تتحرك ضمن جماعات منظمة وتطوي مسافات طويلة خلال الفصول الأربعة، تحط وتطير بشكل مستمر ولا يقيدها مكان، ولكن عند طيرانها وعدم تصادم بعضها ببعض الآخر أو سقوطها هو رحمة من الله عز وجل. وجاءت كلمة صافات بصورة اسم فاعل، أي أن الطيور تطير بجناحين مفتوحين، ولكن كلمة يقبضن جاءت بصورة فعل، لأن الطيور تضم أجنحتها أحيانا. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان، أولا يواسي الله تعالى نبيه في تكذيب الناس له، ثانيا تاريخ السابقين فيه هدى للاحقين، ثالثا لا تجعلوا شيئا شريكا لله سبحانه وتعالى، ورابعا النعم الإلهية مبنية على الرحمة. أما الآن إخوتنا الأكارم، نصغي معا خاشعين إلى تلاوة الآيتين 20 و 21 من سورة الملك المباركة.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور.
أيها الأفاضل، تحدثت الآيات السابقة عن قدرة الله في السماء والأرض. يستطيع الله أن يأمر الأرض بخسف الكفار، ويستطيع أن يبقي على الطيور في الهواء. وتبين هاتان الآيتان للإنسان عجزه وضعفه، وتتساءل على أي جيش وعلى أي محامي يعتمد الإنسان في معاندته وتحديه الله سبحانه. والظاهر أن المشركين كانوا يستشعرون القوة من الأصنام. أما كلمة غرور بمعنى المخادع، وغرور بمعنى الخداع، كما أشارت الآيتان إلى أسباب شقاء الإنسان، وهو الغرور والعناد والعتو والنفور. فالعتو هو الاستكبار وتجاوز الحق، والنفور هو إظهار التنفر والفرار من الحق، كما أن العناد هو أرضية ممهدة للعتو والطغيان، والعتو ممهد للنفور والابتعاد عن الحق. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا يجب أن ينبه الشخص المغرور إلى ضعفه وعجزه، ثانيا امتلاك القوة والجيش هو من أسباب الغرور، ثالثا يصاب الكافرون بالعجب والغرور لاتكالهم على القوة الفارغة، ورابعا إحدى طرق تقدير النعم الإلهية هي الاعتقاد بأنها يمكن أن تقطع، حسب قوله عز من قائل إن أمسك رزقه. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة. فحتى الملتقى في الحلقة القادمة، تقبلوا تحياتي إخوتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. مستمعين الكرام، في الساعة 12:32 يأتيكم برنامج آداب البيت المسلم، بعد ذلك يأتيكم الوصايا الخالدة. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء، عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. على رأس الساعة، أي في الساعة 2 تماما، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. أيها الأحبة، على مدى نصف ساعة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. في تمام الساعة 3 نشر موجزة أخرى للأنباء، عند 3:05 يأتيكم صفحات من التاريخ. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، معكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، تستمعون إليه من إذاعة طهران، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والجولة الجديدة في موضوع التغرب والهجرة، ومرحبا بالأستاذة فاطمة الأميري وبكل أصدقاء البرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجد المؤمن وبكل المستمعين الأفاضل.
أعزائنا المستمعين، ذكرنا في حلقات سابقة أن في الهجرة والتغرب قد يحصل الإنسان على بعض طموحاته، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقلنا يواجه المغترب أو المتغرب عن بلده، يواجه الصعوبات والمشاكل والتحديات وتصيبه الهموم من جراء ذلك. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن الصداقات بين الجنسين الذي أباحها الغرب وسنتها القوانين الوضعية، وتسرب غبارها على بعض العوائل المسلمة خصوصا المغتربين. سيكون حوارنا في حلقة اليوم الآثار الاجتماعية الناجمة من جراء الصداقة بين الجنسين. أستاذة فاطمة، طرحنا في الحلقة السابقة سؤال وبقي الجواب عليكم أن تجيبوا في هذه الحلقة. كان السؤال هو أنه هل يتسامح الشارع الإسلامي المقدس في الصداقة بين الجنسين إذا كان الطرف المقابل متدين أو الحكم واحد، متدين أو غير متدين، الصداقة بين الجنسين مرفوضة من قبل الشارع المقدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
نعم.
فإذا ينبغي أن يكون الأساس في العلاقات بين الأفراد هو التقوى. أما ما يخص السؤال الذي تفضلتم به، فلعلي أستوحي أن السؤال يخص مرحلة المكلفين.
نعم.
يعني عندما يكون الأولاد في سن التكليف،
نعم،
وما بعد في سن الشباب وفي وما بعد.
نعم.
فأما بالنسبة إلى ما قبل البلوغ، يعني هناك أيضا صداقة بين الذكور والإناث
في المرحلة الأطفال الابتدائية وقبل،
نعم،
الابتدائية.
الأطفال في سن الصغر لحد 5 سنوات 6 سنوات وإلى 10 إلى 9 بالنسبة للبنت غير مكلفة.
نعم.
فهل يمكن أن نسمح لها بالصداقة؟
نعم.
أم هل للشارع المقدس هنا حكم في تحريم الصداقة على غير المكلفة أو غير المكلف؟
نعم.
أحيانا الإنسان ينتظر من الشارع المقدس الحكم.
نعم.
لكن الشارع المقدس لم يطرح الأحكام فقط، وإنما طرح الآداب.
نعم.
طرح أساليب التربية التي يمكننا أن نعود أبناءنا على استقبال الحكم الشرعي مستقبلا.
أحسن.
في سن التكليف وتحمل الوظيفة الشرعية نلاحظ أن الإسلام يوجهنا باتجاه تربية الأبناء حتى في العلاقة بين الأخت والأخ هنا.
نعم.
غير مماثلين. يقول فرقوا في المضاجع وهم أبناء 7.
نعم.
إذن يمكن أن نسمح للأولاد باللعب
قبل السن
السابعة. نعم. باللعب بالجلوس في مكان واحد، بالنوم في مكان واحد، لكن عندما يبلغوا سن 7 نحاول حتى في المضجع. هنا حتى في المضجع نفرق بينهم، بمعنى سنستوحي أن حتى في مسائل اللعب والأمور الأخرى نحاول أن ليس فقط الآن ليس الكلام في الإخوان، نحن الكلام عن الإخوان فرقوا في المضاجع، لأن فقط الإخوان ينامون في بيت واحد وفي فراش واحد، أما بالنسبة للآخرين فنستوحي هذا المعنى أن نحاول أن يكون الأبناء لهم أصدقائهم أقرانهم رفقائهم الذين يلعبون معهم من المماثلين. وبالنسبة للذكور وبالنسبة للإناث، فهنا التكليف مرفوع عنهم، لكن التوجيه والآداب التي يجب أن يتعلمون عليها لكي نهيئهم ونعدهم لمرحلة قبول التكليف. عادة هذا جربناه مثلا عندما تعود البنت على عدم لبس الحجاب قبل سن 9 إلى يوم التكليف
يكون
لم نوجهها إلى لبس الحجاب، يكون من الصعب جدا عليها قبول الحجاب. أما التي عودت قبل هذا السن
بالتدريج
وحبب الحجاب لنفسها، نعم، فهذا التدريج في التربية سوف يساعد في قبول الوظيفة الشرعية.
نعم.
أما بعد سن التكليف فما حكم الصداقة؟
نعم.
الصداقة كصداقة نستطيع أن نعرف أحكامها من كثير من الأمور، يعني نستطيع أن نعرف أن الشارع المقدس لا يقبل بالصداقة بين الجنسين من كثير من الأمور. الشارع المقدس حرم النظرة بين الذكر والأنثى التي تولد الريبة والشهوة وغيرها من المسائل والشك. حرم على الرجل استماع صوت المرأة إذا أدى به إلى مثل هذه الحالة. حرم على الأنثى أن الكلام مع الرجل إذا كانت تشعر أن صوتها يؤدي إلى ريبة وشهوة عند الرجل وهكذا،
وحتى الشبهة. نعم.
نعم. هذه الحالات التي وضعها الشارع المقدس وهذه الأحكام التي وضعها تدلل على أن الصداقة بين الجنسين مسألة خطرة، مسألة تؤدي إلى من بعد أن تكون هذه العلاقة علاقة تفاهم، علاقة تفاعل، علاقة تبادل أفكار، علاقة تبادل عاطفة وأحاسيس ومشاعر بريئة، ممكن هذه التبادلات تؤدي، وفعلا يعني التجربة الإنسانية كشفت أن كل علاقة أو أغلب العلاقات بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى،
تؤدي إلى نتيجة خطرة.
نعم
نعم،
بالخصوص إذا كانت هناك ظروف مساعدة، كأن تكون المرأة غير متزوجة، الرجل غير مرتبط. بالنسبة للرجل لا يهمه كثيرا، لكن بالنسبة للمرأة إذا كانت غير محصنة، فهنا الصداقة بين الرجل والمرأة تؤدي هذه العلاقة وتبادل المشاعر الحميمة بينهما، تؤدي وتخلق حالة من الأحاسيس الجسدية، من الخلجات النفسية التي تؤدي بالتالي إلى العلاقة المحرمة، وقد تؤدي إلى العلاقة الجنسية، أو إن لم نقل علاقة محرمة تؤدي إلى علاقة إذا كان إظهارها يقبله العرف، وإظهارها سيكون بالزواج وغيره من المسائل.
نعم.
أما أحيانا إظهارها لا يقبله العرف، هناك فوائد كثيرة لتعدد الزوجات.
نعم.
ولكن أحيانا بعض الأجواء لا تسمح بها، لا تقبلها، بعض الأجواء العرفية، أو الزواج الثاني يكون زواجا فاشلا. فإذا أدى إلى علاقة بين الرجل والصداقة، أدت إلى علاقة، فسوف تكون هذه العلاقة نتيجتها وإن كانت شرعية غير محرمة ستكون علاقة فاشلة.
نعم نعم، أحسنتم. مع فاصل قصير أعزائي المستمعين، ونعود إليكم ثانية إن شاء الله، فانتظروا معنا. أستاذة فاطمة، هناك حالة اجتماعية يتعرض لها بعض الأزواج والزوجات لصداقات من الجنسين، تطرحها الأخت بتول الحسيني من كندا في رسالتها، وتصور أنكم اطلعتم على هذه الرسالة. تقول الأخت بتول الحسيني بعد أن تثني على البرنامج وأسرة البرنامج، تقول هناك حالة اجتماعية يصادق فيها الزوج المسلم امرأة غريبة عن البيت، عن الأسرة، ومجرد صداقة اجتماعية أو صداقة فكرية، والزوجة كذلك تصادق مثل هذه الصداقة، الصداقة الاجتماعية والصداقة الفكرية. وعادة ما يلحق مثل هذه العلاقات مطبات خطرة قد لا يسلم منها المسلم أو المسلمة، وخاصة في بلد مفتوح والإغراءات كبيرة، والعوائل الغربية تمارس مثل هذه الحالة وعلى نطاق واسع، حيث تسربت بالعدوى. هذا كلام الأخت بتول الحسيني، تقول تسربت هذه الحالة بالعدوى إلى بعض العوائل المسلمة المغتربة، ثم تقول إن بقاء العائلة المسلمة مدة طويلة في تلك المجتمعات سيعرض بعضها لا سمح الله إلى مثل هذه الحالة، وقد تسقط في الامتحان العسير. أستاذة فاطمة، ما هو ردكم على هذه الرسالة، على رسالة الأخت بتول الحسيني، وكيف يمكن تجنب مثل هذه الحالة، وإذا حدثت وكثيرا ما تحدث حسب ما تقول الأخت بتول الحسيني، تقول فما علاج هذه الحالة والوقاية منها؟
طبعا لعل هذه النظرة لحياة الأسر المسلمة في الغرب أنها حياة صعبة، حياة معرضة للانحراف، حياة معرضة للميوعة والتحلل والإباحية. طبعا تركيز هذه النظرة جدا خطأ. لأن الإنسان المسلم إذا كانت لديه المبادئ والقيم الواضحة لدينه، أينما تضعينه سوف يعيش القيم والمبادئ ويواجه المجتمع المواجهة التي يحصن بها نفسه ويستطيع التأثير بها على الآخرين. رسول الله صلوات الله عليه
إذا كان أساسه قوي،
نعم،
إذا كان ضعيف
رسول الله صلوات الله عليه جاء في مجتمع يغرق في الرذيلة،
نعم،
شرب الخمور، الزنا، الفواحش، قتل النفس، وأد البنات وغيرها، ولكن استطاع الرسول الأكرم بالمبادئ الصحيحة، المبادئ السماوية، بالغرس الصحيح لأصحابه وأهل بيته، غرس هذه القيم، استطاع أن لا يواجه المجتمع فقط، وإنما استطاع أن يجذب المجتمع نحو هذه القيم. فنحن نرجو من الأسر المسلمة التي تعيش في الغرب أن لا تأخذهم هذه الحالة، حالة التهويل، أنهم يعيشون في الغرب والغرب يؤثر على سلوكهم وسلوك أبنائهم، بل لا، عليهم أن يعيشوا أنهم أبناء قيم، أبناء مثل، أبناء الإسلام، أينما تضعينه وأينما يذهب وأينما يرحل. والإسلام كثيرا ما شجع على الهجرة من أجل العلم، من أجل الرزق، من أجل الفرار بدينه ليقيم شعائر الله، شجع على الهجرة، لكن على أن تكون ركائزه قوية.
نعم.
فمثل هذه الحالات، نعم، هؤلاء ضعاف الإيمان يتأثروا بالأجواء،
القوي وهناك يؤثر ولا يتأثر.
نعم، نعم. هناك أسباب طبعا تكون من داخل الأسرة أكثر مما هي خارج الأسرة.
نعم.
إذا كان الزوج غير مرتاح في أسرته، في علاقته الزوجية، إذا كان الولد غير مرتاح مع أبويه، إذا كانت الزوجة غير مرتاحة وغير منسجمة مع زوجها، طبعا هذا يلجأ إلى الأجواء، أجواء خارج البيت.
نعم، إلى صداقات خارج،
نعم،
البيت. نعم.
فعندما يلجأ خارج البيت من يجد؟ قل ما يجد المسلمين، وإذا وجد بعض المسلمين قد يكونوا، ربما يكونوا من ضعيفي الإيمان، فهنا الزوج يلجأ إلى الصداقات، وهذه الصداقات تؤدي به إلى أين؟ إما إلى مشروع زواج، أو يؤدي به إلى علاقة جنسية محرمة، وقلنا يعني فرصة أن تكون هناك صداقة بريئة 100% واقعا تكاد تكون معدومة في المجتمع، لما يحمله كلا الرجل والمرأة من حالة الانجذاب إلى الطرف الآخر.
نعم.
وحالة الانجذاب، نعم، طبعا إذا رافقته بعض، افترضوا بعض الجلسات الخاصة، وتبادل الأسرار، وتبادل بعض المشاعر كما قلنا، طبعا هذه تؤدي إلى الانجذاب المشاعري حتى الجسدي.
نعم.
طبعا هنا بالنسبة إلى الرجل قد يفكر أنه بالزواج الشرعي،
نعم،
من هذه التي يصادقها، لكن من يضمن الزواج لكي تأتي هذه الصداقة مقدمة للزواج؟ وبالنسبة للفتاة كيف تضمن النظرة غير المحرمة، اسماع صوتها وتبادل الكلمات، ولا يعني لا تقع في محرم في أنها أسمع صوتها بالشكل الذي يؤدي في الطرف الآخر إلى الوقوع في الحرام؟
هذه، نعم، عفوا، نعم، أستاذة فاطمة، هذه الأخت تقول، يعني في رسالتها تقول إن الحالة الاجتماعية الموجودة في الغرب في قضية الصداقة يعني أصبحت قضية ذوقية، أنه عنده زوجة، وحتى أنه مرتاح مع زوجته في البيت، مرتاح مع زوجته في الأسرة، ولكن أصبحت المسألة ذوقية
كالتدخين مثلا.
نعم، كالتدخين مثلا،
يخجل أنه لا يدخن بين أصدقائه.
نعم، أصدقاء الكل عندهم صديقات، فهو يتخذ
صديق. هذا ضعف الإيمان يا أستاذة ماجدة. نعم. هذا ضعف الإيمان، وهذا الجهل والتخلف الذي يعيشه المسلم.
نعم.
نتيجة أولا عدم وجود الركائز الإيمانية القوية، ثانيا اختلاطه بمجتمع دون أن تكون له أرضية نعم. يواجه فيها.
وتقول هذه الأخت كذلك، تقول نسبة الطلاق في الوقت الحاضر في هذه الدول، يعني هي في كندا، تقول ليست فقط في كندا ازدادت نسبة الطلاق، ولكن حتى في السويد والدنمارك وغيرها من البلدان أصبحت نسبة الطلاق 50%. هذه الإحصائية الأخيرة، إحصائية سنة 2000، تقول 50% أصبحت نسبة الطلاق، وأغلب أسباب هذه الطلاقات هو الصداقات والعلاقات غير المشروعة غير الشرعية. هذه الحالة المزرية في تلك الدول تقول تسربت الآن رويدا رويدا إلى بعض العوائل المسلمة، إلى أسرنا، تقول يعني إلى بعض العوائل المسلمة غير الملتزمة، وأحيانا حتى في الأسر الملتزمة هذه الحالة تكون
ملتزمة يا أستاذة ماجدة،
حسب تعبيرها نعم. هي هذه
يعني الالتزام سطحي.
نعم
التزام سطحي.
نعم أحسنت. فما هو الحل يا ترى ونسبة الطلاق أصبحت في تزايد وتصاعد؟ أتصور أنكم ستجيبون أن الحل الوحيد هو الرجوع إلى الدين، فكيف الرجوع إلى الدين؟ إن شاء الله الإجابة نستمع إليها في الحلقة القادمة، لأن وقت البرنامج قد انتهى. أحسنتم أستاذة فاطمة. إذن أعزائنا المستمعين، الحالة الاستثنائية التي يعيشها المغتربون المسلمون تحتاج إلى رعاية استثنائية وتوجيه استثنائي وعيون ساهرة واعية مخلصة طالبة رضا الله ورحمته. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، وحلقة جديدة من برنامج آداب البيت المسلم الذي تستمع إليه من إذاعة طهران، مع تحيات أسرة البرنامج، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال: يا علي، لا تحلف بالله كاذبا ولا صادقا من غير ضرورة، ولا تجعل الله عرضة ليمينك. من الذنوب الكبيرة والخطيرة التي ربما يتساهل فيها الناس الحلف والقسم بالله تبارك وتعالى كذبا. والقسم بالله كذبا هو من الذنوب التي عقوباتها معجلة، لأن العقوبات أيها الإخوة الكرام، عقوبات الذنوب مؤجلة إلى الحياة الأخرى. ولو كانت عقوبات جميع الذنوب معجلة لما وجدت إنسانا ولا دابة على الأرض، بل يخسف الله الأرض ومن عليها، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الله عز وجل لا يعاجل الناس بالعقوبة، وإلا لو عاجل الناس بالعقوبة على كل ذنب لما ترك على ظهر الأرض من أحد، ولكن الله يؤجل العقوبة إلى الآخرة. ولكن بعض الذنوب لعظمتها ولكبرها ولخطورتها الله عز وجل يعجل في عقوباتها، بمعنى أن عقوبات تلك الذنوب تقع بعدها مباشرة في الدنيا قبل الآخرة. ومن تلك الذنوب التي عقوباتها عقوبات معجلة الحلف بالله كاذبا، فإن الحلف بالله اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع، استجير بالله، هذا فضلا بطبيعة الحال عن عقوباتها الأخروية. من هنا نهانا الله عز وجل أن نحلف ونجعل الله عرضة لأيماننا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فاليمين أيها الإخوة الكرام مكروهة، حتى ولو كان الإنسان صادقا، حتى لو كان الإنسان صادقا فعليه أن يجتنب الحلف بالله، وخصوصا في الأمور الحقيرة كالبيع والشراء، كما نرى وللأسف الشديد بعض الأشخاص يفعلون ذلك، ولا تسمع منهم إلا بالله والله تالله إلى آخره. وماذا يحلفون؟ وعلى ماذا يحلفون؟ يحلفون على أشياء تافهة جدا، على كيلوغرام من الخيار أو قطعة من القماش أو ما شابه ذلك من الأمور البسيطة، يحلف بالله تبارك وتعالى. المفروض بالإنسان أن يجل ربه، أن يحلف به حتى ولو كان صادقا إلا مع الضرورة. ولهذا في يوم من الأيام طلق أحد الأئمة وهو الإمام السجاد سلام الله عليه زوجته التي كانت تؤذيه، طلقها وأعطاها مهرها، فذهبت إلى القاضي واشتكت على الإمام سلام الله عليه، وادعت أن الإمام طلقها ولم يعطها مهرها. فاستدعى القاضي الإمام سلام الله عليه وعرض عليه القضية، فقال الإمام السجاد عليه السلام: إني قد أوفيتها كاملا. فأنكرت المرأة، وطلب القاضي من الإمام أن يحلف، فالإمام لم يحلف وقال: هذا مهرها، مرة ثانية أعطيه. فسأله الإمام الباقر سلام الله عليه: أبا لما لم تحلف وأنت تعلم أنك أعطيتها مهرها؟ لماذا لم تحلف ووهبت لها المهر ثانية؟ قال: إني أجل الله أن أحلف به على هذه الأمور التافهة. فعلينا أن نجل ربنا أيها الإخوة الكرام، ولا نجعله عرضة لأيماننا.